بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعين بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، فرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا. اللهم آتي نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم طهر فساد قلوبنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوات الإيمان والإسلام في رحاب هذه الدورة العلمية المختصرة التي هي بعنوان النفس البشرية وحكمة الابتلاء، وهذا هو اللقاء الثاني والأخير. وفي بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. في اللقاء الأول مهدنا لبيان أهمية هذا الموضوع، ثم بدأنا نقف أمام صفات النفس. تكلمنا عن النفس الأمارة بالسوء بعد أن أشرنا إلى أمراض النفوس وعللها وكيفية التداوي منها، وعلمنا أن الأصل أن النفس جبلت على أنها أمارة بالسوء. لماذا؟ العلة حكمة الابتلاء، عشان كده الموضوع عنوانه النفس البشرية وحكمة الابتلاء. الله جبل النفس على أنها أمارة بالسوء لماذا؟ امتحانا وابتلاءا واختبارا، لأن احنا في الحياة الدنيا، حقيقة الدنيا مش دار إقامة، حقيقة الدنيا أنها دار اختبار ودار ابتلاء ودار امتحان. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال تعالى ألف لام ميم صدر سورة العنكبوت، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلنعلمن الذين صدقوا ولنعلمن الكاذبين. يبقى الدنيا إخوة حقيقتها أنها دار اختبار، دار امتحان، ما هيش دار إقامة. واللي فهم غير كده هذا خطأ جسيم، عشان كده أهل الدنيا اعتقدوا أنها غاية وأنها دار للإقامة، إنما الدنيا مش كده أبدا. الدنيا دار ممر وليست دار مقر. إن لله عبادا فطنا، أي عقلاء، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة، اللجة عن البحر، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. هذا الكلام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، أدب يصف لنا حقيقة الدنيا وحقيقة أهل العلم والفهم والإبصار. أنهم عالموا حقيقتها إنها مش دار إقامة، مرحلة عمرية وهتعدي، أنا فيها ممتحن ومختبر ومبتلى فقط، زي لجنة امتحان سرعان ما تمر، تدخل الامتحان اللجنة ساعتين أو ثلاث ساعات صح؟ عندك ورقة عشان تجاوب وفي مراقب لك صح؟ هي دي الدنيا يا إخوة، عندنا المراقبين رقيب وعتيد، ومن فوقهم الرب جل جلاله رقيب علينا. انت في لجنة الآن أمامك أسئلة ولازم تجاوبها، نجحت هتدخل الجنة، رصدت هتدخل النار، بس خلاص. وداخل اللجنة لا تلوي على أحد إلا ورقتك، ما ينفعش تنظر لده وتنظر لده وتاخد من ده، هتضيع وتضيع بس، وتبقى غشاش، ولو قفشك المراقب خرب بيتك صح؟ يدبس لك الغش في الورقة ويرفدك من الجامعة صح أبو صلاح؟ خلاص، هي دي الدنيا يا إخوة باختصار شديد قوي. أنت في لجنة الآن، اللجنة دي فيها أسئلة، أي والله، من خلقك؟ لماذا خلقك؟ ما المصير؟ جاوب بقى. والعجيب أن من يمتحنك حدد لك الأسئلة والأجوبة، وما عليك إلا أن تعمل فقط به، بس مش هنكلفك قضية أنك تذاكر وتبحث عن الجواب، لا 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 لا, لا أبدا، الإجابة معاك، كل عليك هتفرغها بس في ورقة الإجابة يا أبو صلاح، يعني فيش مشكلة، هو الكتاب مفتوح قدامك، جاوب. في مشكلة هنا؟ شوف الرحمة بقى، امتحانات الدنيا مش كده، بتدرس منهج والسؤال غير متوقع، تعرفش هيجيب لك منين، وساعات بقى في بعض الدراسات نجيب لكش من منهج خالص، الواد يطلع لك ده جاب لنا سؤال مش من المنهج. ايوه يا سيدي، ده الأذكياء. انت دحيح، خدت من الجلد للجلد، ما فهمتش، مش عايزينك كده، عايزك تفهم، عايزينك تفهم، الإسلام مش كده خالص، ده الإسلام ريحك قوي. عندك ثلاث أسئلة فقط في الدنيا، من خلقك؟ لماذا خلقك؟ ما المصير؟ والممتحن جل جلاله هو اللي جاوب لك عليه. من خلقك؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. خلاص. لماذا خلقني؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب ما المصير؟ وإلي المصير. هتموت، هتدخل القبر وهترجع لي عشان أحاسبك. يا بالله عليك تبقى عارف ده كله وبتضل، يبقى لا خير فيك بقى، لا تلومن إلا نفسك صح. تخيل كده طالب بندخله لجنة الامتحان ونقول له خلي بالك انت عندك ثلاث أسئلة فقط، أهم الإجابات، واحد ده وده اتنين وده تلاتة، هتدخل بس الكتاب مفتوح وتنقل الإجابة دي هنا بس، وتيجي تلاقيه سقط، يعني معناه ايه؟ ما كتبش حاجة خالص صح؟ ما هو الجواب قدامك، بقول لك إجابة السؤال الأولاني اهو، رقم واحد إجابته في A، ورقم اتنين إجابته B، ورقم تلاتة إجابته C، أهم انقل بس. وخرج راسب، يبقى اللوم على مين؟ صح؟ صاحب صلاة؟ عشان كده قال يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. عذاب من الرحمن، طب عذاب من الجبار صح؟ يعني العذاب يلاقمه إيه؟ اسم الأسماء الكبرياء والعظمة، مش أسماء الرحمة، ده عذاب. إيه الحكاية يا جماعة؟ أيوة، نضرب مثالا كده، بنقول لك في ذل صباخ في راجل كريم قوي، ولا المثل الأعلى، كريم قوي 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 قوي، أي حد بيروح له بيديله، حتى الأعداء لو راحوا له يديهم بزيادة، ما فيش حد بيروح له ويرجع إلا مجبورا، ماشي كده. وقال الواد علاء ده من متدهول كده، قال لي يا شيخ والله العملية ضربة ومش عارف إيه، بس تعالى يا عادي علاء، روح يا ابني للرجل الصالح ده، اترك بس على الباب فقط، اللي انت عايزه هتاخد اضعافه، خلاص كده. راح علاء ورجع يقول لي ده طردني، لا حول ولا قوه الا بالله، عملت ايه يا ولد؟ مش الراجل الكريم ده يطردك، دي انت اكيد عملت عمله سودة ملهاش مغفره ابدا. وصلت دي؟ ولله المثل الأعلى. رحمن ويعذب، يبقى اللي بيتعذب عمل عاملة إيه؟ ملهاش رحمة، ملهاش مغفرة، لأنه غني، ده بيعطي الأعداء. ده أمهل إبليس يا راجل، العدو المبين. قال ربي فأنظرني إلى يوم، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. أشد الأعداء أعطوا أمهله، أنت يطردك، يبقى أنت عملت عملة سودة صح؟ ملهاش مغفرة. يبقى لن يعذب إلا من يستحق، يعني هتروح له يعذبك بس أنت بقى شوفنا، لا تلومن إلا ده أنت عملت عملة لا تغتفر أبدا. عشان كده قال إن الله لا يغفر أن يشرك به. شوف الرحمة، ده بينبهك وانت في الدنيا وانت في اللجنة كمان عشان ما تعملش كده، ورغم كده عمل. بين له في الكتاب وفي السنة، بين له حياة الدنيا تكون ازاي، والقبر هيكون ازاي، وايه اللي يحصل في قبره، والبعث يكون ازاي، واهوال القيامة ازاي، والجنة تكون ازاي، والنار تكون ازاي. ورغم ده كله آثر الفجور. يبقى ازاي يرحمه، ازاي يرحمه الرحمن؟ مش ممكن. يبقى ده عمل عام لما تغتفرش يا وادي علاء. فهمت كده يا شيخ علاء؟ الله يكرمك. انا قلت المثال انت لسه جاي متاخر، قلت اخبطك المثال الحلو ده. فدي قضيه مهمه ولازم نعقلها. يبقى انا وانتم في لجنه امتحان حلوين، والاسئله واضحه قوي، جاوب بقى ابو صلاح. بقول لك اللي خلقك ربك وطلب منك بصل حاجات بسيطة قوي كلها خير لك، لأنه غني، بيقول لك صلي يا أبو صلاة، هتتوضى أدي نظافة، وتقف تناجي الملك، إيه التكريم ده، وتركع وتسجد، واللي أنت تطلبه قوله وأنت ساجد هنستجيب لك. إيه ده إيه ده إيه ده؟ أي والله بنقول لك لما يكون عندك مال يا أبو صلاح زكيه، عشان في ناس فقراء محتاجين، إخوانك اديهم جزء من مالك ترفع عنهم الحرج عشان يعم الخير، ونحفظ لك مالك. الفقير ده ما يحكيتش عليك، ما يحسدكش، ما يتعمدش يسلبك مالك وينتقم منك، فهنأمن لك مالك الآن، وهو بدل ما يحكيت عليك هيدعي لك، فربنا يزيدك. ايه الجمال ده يا إخوة؟ ما هو ده الإسلام. هيجي لك شهر في العام اسمه شهر رمضان، صوم عشان نفسك ليها حق عليك، لازم تتربى على الصبر والشعور بحاجة الغير بحاجة الفقير، فتبدأ تطلع وتنفق وتفطر الصائمين وتعمل الخير فيزيد في ميزانك. نقول لك لما تستطيع يبقى حج البيت ربنا الحرام، وأدي المناسك عشان ترفع وتجبر، وكمان هتوسع على الفقير والمحتاج بالهدي، فالأمة تتعاون على الخير. الله 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 الله، أي والله. بنقول لك احفظ لسانك عن الشر، اوعى تغتاب، اوعى تنم، اوعى تسب، اوعى تلعب. ايه ده ايه ده؟ ده كل ده خير ده ولا شر؟ والله خير، لان انا محفظ لساني عنك، والله انت هتحفظ لسانك عني. خلاص، لو انا اطلقت لساني فيك، مش النبي قال كده؟ الا اخبركم باكبر الكبائر، اكبر الكبائر ان يلعن الرجل والديه. الصحابة تعجبوا، قالوا وهل يلعن الرجل والديه يا رسول الله؟ قال نعم، يسب الرجل ابا الرجل فيصب أباه ويصب أمه، أو كما قال النبي. يا أنت لما سبيت الأب بتاع فلان هيقول لك إيه؟ أبوك وأمك صح؟ يبقى أنت اللي سببت في لعن أبويك ولا لا؟ دي أكبر الكبائر. فبنقول لك لا، احفظ لسانك عشان تحفظ الألسن عنك، وإن تكلمت فيك يبقى أجر لك وزيادة فضل. الله أكبر. عشان كده لا تحزنوا من كلام الناس فيكم بالشر، فهو خير، وإن كنا لا نريد لهم ذلك، يعني الأصل في المسلم لا يريد ذلك، كما قال الإمام الأعمش ومعه النخعي تلميذه. الأعمش ما بيشوفش وتلميذه بعين واحدة، خلاص كده، فبيقوده عشان يدخلوا البلد، كانوا في مشوار. فلما اقترب من القرية قال يا ولدي اذهب أنت من طريق وأنا من طريق. قال لمن؟ قال حتى لا ندخل على الناس فيسخر بعضهم منا فيقول أعور يقود أعمى فيأسمون. يا شفت حرص المسلم على أخيه. فالطالب بقى قال وماذا في ذلك؟ نؤجر ويأثمون عليكم. نؤجر ويأثمون لو اتكلموا عننا أجر وهم ياخدوا إزر. فشوف العالم قال لا يا ولدي، نسلم ويسلمون خير عندي من أن نؤجر ويأثمون. يا إيه الجمال ده؟ ما هو ده المسلم يا إخوة. ما حبكش تقع في الخطأ، حتى لو فيه ما حبكش، حتى لو ليه أجر ما حبكش، لأن أنا بحب لك الخير. مش النبي قال الكلام ده؟ المؤمن أو قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يبقى تعليم الإسلام كلها إيه بصلاح؟ خير ولا لا؟ أه والله خير. حد يكره الخير؟ يبقى دي نفس ما تنفعش بقى، صح؟ يبقى اللي يكره الخير ده كله واليسر ده كله بس 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 بس. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. بس خلاص بقى، يبقى تعليم الإسلام كلها خير. هتيجي في القبر هنقول لك برضو نفس الأسئلة اللي احنا قلنا لك عليها في الدنيا. هنسألك من ربك اللي انت عرفته في الدنيا وطبقت، وما دينك اللي انت عرفته في الدنيا العبادة طبقت، ومن الرجل الذي بعث فيكم اللي انت عرفته في الدنيا اللي دلك على المصير واخذ بإيديك لله اللي هو النبي. جاوب من تعرفهم، من تعشتهم. يبقى اللي ما عاشهمش هيجاوب؟ هيجاوب ازاي؟ ما يجاوبش. هيجاوب اللي عاشهم فقط. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. طيب هتيجي يوم البعث هنسالك اربع اسئله ومعروفين اجابتهم في الدنيا قبل ما تجينا. قال النبي عليه الصلاه وازكى التسليم لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع، عن عمره فيما افناه. ما انت كنت في لجنة امتحان، دي مش دار بقاء، عشت فيها قد اللجنة دي، خدت ثلاث ساعات مثلا. بس هنسألك الثلاث ساعات عملت فيهم ايه؟ انشغلت بالأسئلة والأجوبة ولا لا؟ ولا كنت عمال تلتفت يمنة ويسرى والنظر للخلق شغلك عن الخالق؟ هي دي القضية. اللي عايز يغش ده مشغول عن الخالق. خلاص كده يبص لمحمد اللي قاعد جنبه كده، وريني كده السؤال يا ابني، ما السؤال قدامك والجواب عندك، انت بتنظر عندنا ليه؟ ينظر الشمال كده ايه يا ابني؟ فنظر يمنة ويسرى شغله عن الطريق، شغله عن الجواب اللي قدامه اللي لازم يكتبه فضيعه. انشغلت ليه؟ هنسألك عن الفترة العمرية بتاعتك عملت فيها ايه؟ كنت مشغول بفلان وعلان وبعدت عن الطريق، عملت عالي ده وتحارب في ده وتمكر بده وتكيد لده، شغلوك عن الطريق وبعدت عن الله. مشغول بالدينار والدرهم، مشغول بدنياك قوي، شغلتك عن الله، بعدتك عن العبادات والطاعات، زادتك حرصا وبخلا وشحا. كل ما المال يزيد في ايديك كل ما تزداد حرصا وبخلا وحالتك بؤس وكرب، زي ما قال قارون انما اوتيته على علم عندي، ده بذكائي وخبرتي ازاي ادي للناس، زي ما قال اصحاب الجنه لما باخلوا بالمال ومنعوا حق، منعوا حق الفقراء. واضرب لهم مثلا اصحاب الجنه اذ اقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم. أبوهم كان رجل صالح، كل عام يا واد يا محمد عنده نخل وشجر وحاجات كده وثمار، أول حاجة يبدأ بيها يا جماعة يا فقراء يا مساكين، هم عارفين الموعد يجريلوا على الحديقة ياخدوا نصيبهم ويمشوا، زكاة الزروع، خد يا ابني اللي انت عايزه وانت يا ابني خد وانت خلاص، واللي يفيد في بركة وخير وبيعيش. جم ولاده لما مات الراجل، لا ده أبونا ده ما كانش عنده حكمة، مالنا يروح لغيرنا، والله ما هندي ولا فقير حاجة ولا طمرة ولا ثمرة أبدا. بالليل كده تعاقدوا وتعاهدوا على المكر ده ومنع حق الله، قاموا من النوم يا صاحبي لقوا الحديقة كلها مولعة نار، لا فيها ثمرة ولا غير، وضاع المال. ينفع الندم؟ والله ما ينفع، خلاص ما ينفعش الندم. ليه بتمنع العطاء؟ ألا تعلم أنك ترزق بغيرك؟ ترزق بغيرك لأن غيرك له حظ في رزقك، إن أعطيته حقه بارك الله لك في رزقك ومالك. لو منعت ربنا يمنع عنك ويضيق عليك ويهلك مالك. فلا تعجب من أناس يقول لك كان مش عارف ملياردير والبورصة انضربت جات له سكتة قلبية فمات. أيوة، منع حق الغير وأكل أرزاق الناس. ولا تعجب من ولد بعد موت أبيه يظلم إخوته ويأخذ الميراث وحده فإذا بحياته كلها عسيرة، آفات وعلل وضيق وكرب. كما قال أحد الدعاة في بلاد الشام بيحكي قصة، يقول مرضته بالسوق في دمشق تقريبا، فقامت مشاجرة بين أناس، أثمرت إن تاجر في محل تجاري كعادة الناس لما يكون في مشكلة كله يريد أن يشاهد ويتفرج كده، ده حتى على الطرق السريعة لو عربية عاملة حادثة كله واقف بيتفرجوا ويعطلوا المرور بدل ما ينزلوا يساعدوا، أو مر أنت عشان تيجي الأسعاف تشيل، لا كلهم واقفين يتفرجوا ويصوروا. دي بقت أمر مخزي قوي، كل الجرائم تتصور بالفيديوهات والموبايلات ومن القص اللي يسيب مثلا واحد بيقتل يصور. طب ما انت ممكن تنقذ المقتول ده يا مجرم. لا، عشان انزل على يوتيوب واخد سابق اعلامي. واحد بينتحر بدل ما ينقذوا يعملوا ايه؟ يصوروه بالموبايلات واقفين يتفرجوا عليه، مصيبه واجرام. فصاحبنا بقى تاجر كده قال لك اتفرج على المشاجره دي، فخرج من المحل بتاعه كده ينزل كده في السوق، جات له طلقه ناريه فمات. بيتشجروا بقى تق 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 ضربه، يقول لك رصاصه طايشه. لا مش طايشه، نجد بقدر. فالدعيه ده تعجب، فبيقول قلت في نفسي سبحان الله، الراجل ده تاجر قاعد في محله التجاري ملوش علاقه بالمشاجره ويقتل، وانا اعلم عدل الله عز وجل، الراجل دعيه كبير واعرف سنن الله، فقلت لازم اسال ايه الحكايه. فروحت اسال مين التاجر ده وساكن فين واهله مين. بدأ يتعرف على أهل التاجر بيسألهم إيه اللي حصل، فقالوا له صاحبنا ده أخوه ميت من فترة وله أبناء أخ أيتام صغار، أكل مالهم وأخذ ورثهم، الأولاد يا عيني رايحين جايين على عمهم ده عشان يدوم حقهم، ومعاهم أمهم الزوجة اللي ترملت دي من زوجها حق الأولاد ودول أيتام وكذا. أبداً، يقول لك يا ناس يحكموا مفيش فايدة ما يرضاش. بيقول لك لسه أمس فقط راحوا له أطفال الصغار يبكون عشان ياخدوا حقهم فرفض، فقالوا في صوت واحد حسبنا الله ونعم الوكيل. أم بس هذه هي أكل أموال الناس بالباطل، الجزاء من جنس العمل. إخوة ربنا عدل، اوعى تقول لي رصاصة طيشة، لا 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 لا، تعمل زي بعض الجرائم. كان يحكي لنا كده بعض المحامين في مصر وكذا عن بعض الجرائم اللي كان فيها عبر وعظات، يقول لك أحدهم لفقت لقضية واتحكم عليه بالإعدام فيها، فلما جه قدام القاضي بيقسم أنه ما فعل هذا الجرم. دايما كده اللي بيجي تعدم قول حاجة قبل ما تموت، نفسك في إيه؟ قال والله ما فعلت هذه الجريمة لكنني أستحق الإعدام. قالوا كيف؟ قال منذ 30 سنة، شوف الذنب إزاي، كان عندنا الرجل ده كان شغال في الشرطة والبوليس والكلام ده، أمين شرطة ولا مش عارف. يقول كان عندنا في القسم مجرم محكوم عليه بالإعدام، وكان مسؤوليتي أنا والضابط النبطشي في الليلة دي، هرب مننا. لما هرب الضابط جابني وقال لي تعالى احنا هنضيع انا وانت كده، بقول لك ايه اتصرف، لازم يكون واحد النهارده مكانه. يقول لك خرجت اول واحد قابلته ماشي في الشارع لطشته قلمين ثلاثه تك تك تك، ورحت مدخله على كذا على كذا، ورحت مدخله على الحجز ولفقنا له العمليه وظبطنا اوراقنا واوراق بتاعتنا ولقنا. تاني يوم اتعدم على طول وانا السبب. فهذه بتلك ربنا عدل يا إخوة. خلي بالك والله هتشرب من نفس الكاس اللي سقيت بغيره والله، لأن ربنا عدل، ربنا عدل قوي سبحانه، عدل محض. فانتبه لهذا، فدي قضايا خطيرة جدا لازم ننتبه لها. الظلم ظلمات يوم القيامة. فتسأل عن العمر، عن عمرك فيما، عن عمري فيما أفنى، وعن شبابك، وعن شبابي فيما أبلاه. فترة الشباب والقوة والنشاط عملت فيها إيه؟ بس جاول. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. سؤالين، جبت منين المال ده؟ من طاعة ولا من معصية؟ من حلال ولا من حرام؟ من مكر وخديعة أم من صدق وأمانة؟ يا من شهوة وشبهة أم من طاعة واستقامة؟ طب أنفقت فين؟ أنفقت في حلال ولا في حرام؟ في طاعة ولا في معصية؟ في نصر الدين ولا في القضاء على قيم الإسلام والمسلمين؟ في ناس بينفقوا أموالهم عشان يضيقوا على الدعاء والدعوة، صح؟ وضيقوا على الدين ويهدموا الثوابت. القرآن قال كده، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، ليه يا رب؟ ليصدوا عن سبيل الله. ما هو بيصد عن طريقنا احنا، هو بينفق وانت بتكون الأداة بتاعته، صح؟ أو الله العظيم، ما هيدخل لنا منين؟ هيدخل لنا منين؟ هو عنده المال، اتفضل روح هات لنا أخبار الشيخ سيد. ما لها أخبار الشيخ سيد؟ انتوا عارفين المسجلة هالفيديو، ايه اخبار الشيخ سيد يا شيخ؟ امام مسجد بيعلم الناس الخير، بيقول لهم قال الله قال الرسول، بيعلمهم يحافظوا على البلاد دي ويحفظوها من الخلل، بينقي الفكر عشان يربي جيلا يحفظ تلك البلاد ويأمنها ما دام دخل بعهد امان. بيقول للناس في الغرب العمل الاسود حرام عشان ما يخربش بلادكم، بيقول لهم السرقه حرام والاجرام حرام واستحلال الأموال الغير حرام والتهرب من الضرائب حرام. إيه رأيكم؟ ده هو رجل أمن أكتر منكم. ما ده الإسلام، الإسلام أمن يا إخوة والله العظيم، والله العظيم الإسلام إن دخل بيئة أمنها وكان رحمة لها. إمتى يجي الخلل؟ لما نخالف الإسلام ونبعد عن الأحكام لازم يجي الخلل، يجي الفجور. الإسلام إن دخل بيئة ضبطها بالقيم أخلاق يا إخوة. ده النبي قال كده، بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. السلة اللي هجرت لبلاد الحبشة الغير مسلمة كانت أمن ليها ولا لا؟ والله كانت أمن وأمان، وكانت سبب في إسلام النجاشي الملك ويصلي عليه النبي العدنان. بل لما حدث خلاف مع النجاشي وبعض الطوائف من النصارى في بلاد الحبشة وكادوا أن ينقلبوا عليه، اجتمع جعفر بالصحابة المهاجرين إليه، قالوا فإن قاتلوا هؤلاء لنقفن في صفه نصرة له. ده نصرنا وأمننا، لازم ننصره. يا الله، هو ده الإسلام يا إبراهيم. زي ما الخياطة بتاعتك إصلاح، صح؟ كذلك الإسلام إصلاح والله العظيم. جبر جبر. فربنا قال لك كده في القرآن، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. لأن ده دينه يا إخوة، الإسلام دين الله، القرآن كلامه، السنة طريقة من أرسله رحمة للعالمين. لازم نفهم ده. فيسألك عن المال، جبت منين وديت فين؟ السؤال الرابع، وعن علمه ماذا عمل فيه؟ عملت ايه بالعلم ده بقى؟ هل أثمر العمل الصالح فحققت الكمال في النفس؟ هل أثمر الدعوة إلى الحق ونشر الخير للغير؟ هل أثمر صبرا على إذاء وعقبات الطريق ولا لا؟ هتسأل، عد للسؤال الجواب. يبقى بعد ده كله يا أبو صلاح وتروح له فارغ الوفاض ويحكم عليك بالعذاب وهو الرحمن، يبقى معناه أن أنت إيه؟ لم تفعل خيرا قط، ولم تفعل فعلا ترحم من أجله، بل جرمك لا مغفرة له، فلا تلومن إلا نفسك. يبقى أنا عندي أصلي كده نفس أمارة بالسوء. ليه؟ لحكمة الابتلاء ده أو الاختبار. أنت ممتحن الآن فلازم تفهم ده. عشان كده أسعد الناس في الدنيا أهل الإيمان، إنه عارفين حقيقة الدنيا يا إخوة، يعرفون حقيقتها. النفس الأمارة بالسوء دي بقى عشان أنجو منها محتاج لمجاهدة النفس. بمجاهدة النفس هصل للنفس اللوامة في حق أهل الإيمان اللي بتلومهم على الخطأ وعلى الشر. كل ما تيجي تبعد تنبهك، عارف اللي يقولك ضميري مأنبني، هي دي. تيجي تعمل حاجة تلاقي نفسك حاجة جواك بتقولك لا غلط، مش انت اللي تعمل كده، عيب يا أخي، عيب عليك يا راجل، ده انت مسلم، مش انت، ما يصحش. هي دي النفس اللوامة، تلوم صاحبها عند الخطأ وعند الوقوع في الشر. يبقى دي نوع من النفس، أيوة، صفة من صفات النفس، أيوة، ودي من صفات أهل الإيمان. إنها لها شق آخر مع أهل العناد بقى، اللي هي بتلوموا على فوات المنكر. في ناس كده لو الليلة الحمر فاتته يتضايق قوي، صح؟ الجماعة بتوع الديسك والمراكز مثلا تعهدوا وتعاقدوا عشان ليلة حمرة، وصاحبنا منهم قال لهم بصحوني أنا هنام شوية كده وصحوني، فهم كبروا دماغهم وسابوه وراحوا، هم اتبسطوا دنيويا، تاني يوم يتضايق ولا ايه؟ عايز ياكلهم كده، أنا سيبوني. اه نفسه لوامة اهي، بس لوامة في ايه؟ في الفجور، فاتته المتعة الباطلة. ففي نفس كده لو فاتته معصية يتضايق. فدي ما تعلناش، دي هتخش مع النفس الأمارة بالسوء، دي لوامة في السوء، دي مجرمة. دي نبقى مع اللوامة في الإيمان، لما تيجي تغلط تقول لك ايه انتبه، يا عارف عاملة زي ايه؟ زي الإشارة الحمراء بتاعة المرور، قبلها في واحدة صفرة، صح؟ تم، هي دي اللوامة. اوه خلي بالك، اوه لو مشيت ويا حمراء على حر بقى، انت حر بقى، ممكن بقى يسحبوا منك الرخصة على حسب النقط، صح؟ وعلى حسب الجرم، وممكن يخلوك تقعد سنتين من غير سواقة وتتعطل كل مصالحك. انت اللي بتلوم الدولة الآن ولا بتلوم نفسك؟ ايه اللي خليك تمشي وهي حمرة؟ ما بتقول لك تيك صفرة يعني ايه؟ شت سنة تلاقي الود وعايز يطير، يا ابني هتزنق نفسك ليه؟ اقف، يروح طاير، تروح التانية قم خطاها موتيته. مين السبب؟ انت. احنا ولعنا لك اللمضة، بنقول لك ده خطر، ما سمعتش الكلام. زي الحوادث شوفها كده على اليوتيوب، القطار معدي وبص ترين 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 عند عمار يرن على المزلقان عشان تقف. الواد المجرم يقول لك اطير بالسياره، يروح القطر واخده مدمره. ايه اللي خلاك تعدي؟ عمال يقول لك تن 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 والنمر عماله تنور لك، اوعى تعدي الان في قطر. القطر ده ما عندوش يما ارحميني، ده قطر، في حد يقف قدام القطر؟ تحمل بقى. ففي حاجه اسمها منبهات يا واد يا محمد، تقول لك عشان كده النبي لما سئل عن البر والاسم، النبي قال جملة عجيبة قوي، قال البر حسن الخلق، عليكم السلام، والاسم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. حاجة ما تحبش حد يشوفك وانت بتعملها. آه شوف الضابط الإيماني بقى، بس لمين ده؟ اللي عنده علم وفهم. ما هو التاني ده التاني بيجاهر بالمعصية، ده مجرم، ده بيعتبرها خير يعني، مجرم. ولا ده صاحبنا ده يشرب 10 أزايز خمرة ما يسكرش، معلم وقت يقعد عادي جدا بجاهر. فمش ده عشان كده يقول لك عم الشيخ ميجي نتكلم عن الخمر وكذا، يقول لك أنا ممكن أشرب إزازة ما أسكرش. مش هم قالوا إذا أسكر كثيره فقليله حرام؟ آه طب أنا ممكن أشرب إذا سنت ما أسكرش. الكلام مش ليك أنت حضرتك، أنا بتكلم للإنسان العادي صاحب الفطرة السليمة، مش المنتكس اللي جسمه كله خربان اللي الإدمان دمره. ده في ناس ياخد ما بينفعش يعملوا لهم عمليات جراحية، يقول لك ده ممنوع يتعمله وحط له بنج ده يموت. ليه؟ ده مدمن مش هيأثر في حاجة خالص، جسمه مات. فبنقول لك مش حضرتك الإسلام مش بيخاطب حضرتك، الإنسان الإسلام بيخاطب صاحب الفطرة السليمة، وانت مش منهم، انت فطرتك خبيثة منتكسة. ما بنكلمكش انت، اركن انت على جنب. احنا بنكلم الواحد لو شم كوباية مية يدوخ، هو ده اللي بنكلمه. لو دخل يشتري من محل مثلا يشوف بس ازازة الخمر من بعيد يدوخ ودماغه تلف، هو ده اللي بنكلمه صاحب الفطرة السليمة، مش انت حضرتك. فقال لك والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ده اللي عنده نفس لوامة بقى، يجي الحاجة اللي بعيدة عن الإسلام تحكه جوا كده، تضايقه يخاف حد يشوفه. زي الأطفال لما يجوا كده بيبدأوا يشوفوا الإعلام والبلاوي السوداء والناس بتدخن، والواد عايز يقلد، ما بيقلد تلاقيه بيعملها فين؟ في دورة المية، يقفل ويجيب الورقة ويلفها في الحمام، يا لهوي لو الباب خبط مسكته مصيبة، يترعب شوية شوية، بدأ يشرب سجاير خايف من أبوه، لو شاف أبوه على بعده قدر يروح حط السيجارة في جيبه وهي مولعة، صح؟ ما يحبش حد يشوف على كده، أبوه بالذات ما يشوفوش. يبقى ده اسم دي نفس، لو تقول له خلي بالك في محاذير هنا، يبقى النفس اللوامة تلوم صاحبها عند الخطأ. والنفس دي يا إخوة لازم نخلي بالنا منها قوي، لأنها نفس طيبة هتقودك للسعادة، هتقودك بقى للنفس الثالثة اللي هي المطمئنة. النفس المطمئنة التي اطمأنت بذكر الله وحست صاحبها على طاعة الله والاجتهاد في النوافل والتطوع وأبواب الفضل وأبواب الخير، فإن سقطت مرة عادة مسرعة تأوي إلى ربها، لأن اطمئنانها لا يكون إلا في جناب خالقها. هي دي النفس بقى اللي ربنا قال عنها في القرآن يا أيتها النفس المطمئنة يا ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جناتي. عارف ليه؟ لأن الجزاء من جنس العمل، كانت في الدنيا قريبة من خالقها في الآخرة تكون قريبة من بارئها. ارجعي إلى ربك بس، الله أكبر. النفس دي علشان نوصل لها في وسائل هنعددها سريعا بعد ما ناخد أمثلة للنفوس المطمئنة. أعلى النفوس المطمئنة نفس النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، دعته نفسه رغم أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أن يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، ويقول ألا أحب أن أكون عبدا شكورا، لأن نفسه إيه؟ مطمئنة بتزود في الخير. النفس المطمئنة هي نفس النبي محمد التي دعته إلى الوصال في الصيام. الواحد مننا يصوم لغاية المغرب يتعب وعايز يقعد منتظر الساعة كده وبالثانية، وكل شوية ينظر عشان يفطر. النبي يصوم بقى ويواصل يوم واثنين وثلاثة لأن نفسه إيه؟ مطمئن. ودي خاصة بالنبي، لما يقول الصحابة يحاولوا يقتدوا بالنبي في دي يقول لا إني لست كهيئاتكم، إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. النفس المطمئنة نفوس أصحاب النبي كأبو بكر الصديق، لما النبي يسأل كده في يوم من منكم اليوم أصبح صائما؟ أنا يا رسول الله. من منكم اليوم عاد مريضا؟ أنا يا رسول الله. من منكم اليوم تصدق بصدقة؟ أنا يا رسول الله. من منكم اليوم شيع جنازة مسلم؟ أنا يا رسول الله. قال النبي يا أبا بكر إن منكم من يدعى يوم القيامة من أبواب الجنة الثمانية. قال يا رسول الله من فعل فعلا من هذه دعي من بابه في الجنة. قال الصديق: وهل هناك من خلق الله من يدعى من جميع الأبواب؟ قال: نعم، وأنت منهم يا أبا بكر. عشان كده كان في لفتة إيمانية لبعض العلماء في قضية ثانية اثنين إذ هما في الغار. من هو ثانية اثنين؟ أبو بكر الصديق صاحب النبي. خلي بالك، قال لك سبحان الله، لما تتأمل وتتدبر هتجد أن الصديق ثانية اثنين في كل شيء، في الدنيا وفي الآخرة. ياه، الثانية اثنين في الإيمان بعد النبي مين على طول أعلى الأمة إيمانا؟ أبو بكر الصديق. ثانية اثنين في الصحبة اللي كان معه في الغار مين؟ أبو بكر الصديق. ثانية اثنين في العطاء، ما في حد أعطى للدين كما أعطى النبي وأعطى الصديق أبدا. الأول النبي في الكمال، بعد الصديق أعتق العبيد وأنفق المال في خدمة الإسلام وجاب كل ماله للنبي، ولما النبي سأله ماذا أبقيت لربك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. ثانية اثنين، يقول لك كمان ثانية اثنين يوم القيامة في دخول الجنة. أول من يدخل الجنة من؟ النبي، وكوكبة الأنبياء خلفه، أدي رقم واحد، يليهم مين؟ ثانية اثنين أبو بكر الصديق. الله أكبر، إيه الجمال ده؟ أيوة، صدق، عنده نفس مطمئنة، كما قال الصحابة عن الصديق: ما سبقنا الصديق بكثير عمل ولا عبادة، ولكن بشيء وقر في القلب. عنده نفس إيه؟ مطمئن. نرى ذلك في أصحاب النبي جميعا رضي الله عنهم أجمعين. ربيعة خادم النبي، بيخدم النبي، يقول لك لما يجي الليل أقف على باب النبي لعله يحتاجوني بليل. يعني طول النهار في خدمة النبي، يجي بالليل النبي يدخل ينام، ربيعة واقف فين؟ على باب النبي. ليه؟ ربما بالليل النبي يقوم يحتاج لوضوء مثلا، يحتاج لشيء، يجد خادمه على الباب. يقول: فذات مرة قال لي النبي: سلني يا ربيعة، اطلب كده، شوف طلب نحاول نحققه لك في الدنيا. يقول ربيعة: فقلت: أمهلني يا رسول الله. يا لا، دي مسألة محتاجة تفكير دي. يا لا، طلب، لا أفكر، ماشي. النبي تركه. يقول: فقلت في نفسي: يا ربيعة، إن سألت رسول الله الدنيا لأعطاك، زوجة لزوجك، لكن هذه كلها دنيا، يعني لو عايز مال هقول له هيديني من بيت المال، لو عايز زوجة هيزوجني، صح؟ يقول: فلما عدت إلى النبي وسألني: ماذا تريد يا ربيعة؟ قلت: أريد مرافقتك في الجنة. يا على الهمة العالية قوي. قال: أو غير ذلك؟ قال: لا، هو ذلك، ماليش مطلب تاني غير ده. قال: إذن فأعني على نفسك بكثرة السجود، اجتهد في الطاعات بقى. ادي النفس المطمئنة، لأن النفس المطمئنة جهد في الطاعة والعبادات، اعبد ربنا صح، كثر في الصلاة والنوافل والتطوع، هتكون مع النبي في الجنة. يا الله، هي دي النفوس المطمئنة، هي دي النفوس الايه؟ المطمئنة. تزود تزود تزود. أوصل الله ازاي؟ ابن القيم عددها كده في أربع واجبات، في أربعة واجبات. قال: أن تجاهد نفسك على الهدى ودين الحق علما. تجاهد نفسك تتعلم الدين صح، الهدى والعلم النافع، تتعلم القرآن والسنة صح، مجاهدة وتصبر، هتتعب، لازم تصبر على التعلم. اثنين: أن تجاهد نفسك على العمل بالهدى ودين الحق الذي تعلمته، تعمل بقى. طيب ثلاث: أن تجاهد نفسك على دعوة الناس إلى الهدى ودين الحق الذي تعلمت وعملت. أربعة: أن تجاهد نفسك على الصبر على تبليغك لدين الحق والهدى وأذى الناس على الطريق. يعني إيه؟ يعني سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. أدي أول واحد علمه، وعملوا الصالحات، أدي العمل الصالح، وتواصوا بالحق، دعوا الناس للحق، ده ثلاثة، وتواصوا بالصبر، لازم يصبروا بقى، إنك تدعو هتتعب قوي بقى، أذى وعانت، لازم تصبر. ما أحوجنا للوصول لهذه النفس؟ فلتجعلوها وظيفة حياتكم أن تصلوا إلى النفس المطمئنة التي يقبلها الله ويرضى عنها الله وتكون مجاورة لله في جنته. فأعظم النعيم على الإطلاق في الجنة أن تحظى بالنظر لوجه الله الكريم. بهذا القدر نكتفي، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.